اختلاف في بعض مسائل العقيدة التي يتفق على أصولها ويختلف على ماذا؟ على جزئياتها، كإجماع الأئمة على وقوع الإسراء والمعراج واختلافهم وتنازعهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيه. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة أسري به أم لم يره؟ وقع الخلاف والنزاع في هذه المسألة بين عدد من الصحابة. وهل كانت الرؤية بالعين أم بالقلب؟ الفرق الرابع بين الاختلاف والافتراق أن الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وعن حسن نية، ويؤجر عليه المخطئ ما دام متحريا للحق، والمصيب أكثر أجرا، وقد يحمد المخطئ على الاجتهاد أيضا. أما إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم كله، بينما الافتراق لا يكون عن اجتهاد ولا عن حسن نية، وصاحبه لا يؤجر بل هو مذموم وآثم على كل حال. ومن هنا فهو لا يكون إلا عن ابتداع أو عن اتباع هوى أو تقليد مذموم. الافتراق لا يكون إلا عن ابتداع نتيجة بدعة أو اتباع هوى، يعني شهوة ورغبة في العلو والمنصب والمكانة، أو تقليد مذموم ليس له دليل وليس عليه برهان. والفرق الخامس والأخير أن الافتراق يتعلق به الوعيد وكله شذوذ وهلكة، أما الاختلاف فليس كذلك. مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور يسع فيها الاجتهاد، أو يكون الصاحب الرأي المخالف له مسوخ، أو يحتمل أيضا أن يكون قال الرأي المخالف عن جهل بالدليل ولم تقم عليه الحجة، أو عن إكراه يعذر به قد لا يطلع عليه أحد، أو عن تأويل ولا يتبين ذلك إلا بعد إقامة الحجة. فهذه الفروق الخمسة هي التي تبين لنا الفرق بين الافتراق وبين الاختلاف. فالاختلاف سائغ في الأمور الاجتهادية، أما الافتراق فلا يكون إلا عن أصول أو على أصول قطعية، فهنا يكون الافتراق مذموم كله وصاحبه غير مأجور، لأنه لا يكون إلا عن بدعة أو هوى أو تقليد مذموم. أما الاختلاف فليس كذلك. وبهذه المناسبة يحسن أن ننبه على بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا العصر، خاصة الذين يواجهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع ضعف في العلم وضعف في الفقه والدين، أو مع قلة التجربة، أو انحراف أيضا في التصور، أو غير ذلك من العوامل. من هذه الأخطاء أولا إنكار أن يكون في الأمة افتراق، ويبنى عليه نزوع بعضهم إلى إنكار حديث الافتراق الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ فادح أن يميل بعض الناس أو يدعي أنه ليس في الأمة افتراق، وهو بذلك يزعم أنه يريد أن يظهر حسن النية في الأمة أو أن يعامل الأمة بالظاهر، ومن هنا يتنكر لحديث الافتراق أو يؤوله أو يصرفه عن المعنى الذي يدل عليه. والخطأ الثاني وهو قد يتخذ ذريعة للمفارقة، وهو يقابل الخطأ الأول بالتمام، وهو اعتقاد أن المفارقة ما دامت أمرا واقعا فهذا يعني أن الأمة تقع فيه برضا وتسليم، وأنه يسرع للدعاة أن يرضوا بواقع الافتراق ويسلموا به، وأن يقبلوا هذا الضلال دون أن يسعوا لعلاجه، وأنه لا يضر المسلم أن يكون مع أي فريق كان، لأن المفارقة أمر واقع، فعلى المسلم أن يذهب مع من يعجبه من أهل الأهواء وأهل الفرق أو يتعاطف معهم. وهذه أيضا دعوة باطلة، بل هي تلبيس على المسلمين، فلا يجوز أن يكون الخبر عن الاختلاف ذريعة للمفارقة أو ذريعة للرضا بالبدع أو ذريعة للرضا بالأهواء والرضا بالخطأ، لأن الخبر عن الافتراق في الدين جاء بمعرض النهي والتحذير الشديد. ولذا وصل الأمر عند البعض ممن ينتسبون للدعوة أن يقول: ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأمة ستفترق، بأن الأمة ستفترق على هذا العدد الذي ذكر، فلا بد أن نرضى بالبدع ونقرها أمرا واقعا، ونرضى بالأهواء ونقرها أمرا واقعا، ونسلم للأمر الواقع، ولنعرف بأنه لا دين إلا بدخن. وهذه دعوة باطلة أيضا، بل هي أيضا من مداخل الشيطان على الإنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الافتراق أخبر أنه ستبقى طائفة في هذه الأمة على الحق ظاهرة منصورة، ظاهرة بالحق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه الطائفة تقوم بها الحجة ويهتدي بها من أراد الهدى ويقتدي بها من أراد الحق والخير والسنة. فإذا الحجة لا بد أن تكون قائمة، والحق لا بد أن يظهر، ولا يمكن أن يخفى على كل ذي بصيرة ولا على كل من يريد الحق ويسعى إليه صادقا. فمن هنا كان الرضا بالبدع والأهواء على أنها أمر واقع لا يجوز شرعا، بل هو تلبيس أيضا على المسلمين، وهو أيضا تحقيق للباطل وإعراض عن الحق. ومن الأخطاء أيضا التي تقع في هذا الأمر أو في هذا الجانب، خطأ الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفين بالخروج أو المفارقة أو المروق من الدين، وما يستتبع ذلك من الاستعجال في الحكم على المخالفين دون الرجوع إلى قواعد الشرع وأصول الحكم ومناهج أئمة الدين في ذلك. لأن التكفير كما تعلمون له ضوابطه وأصوله حتى مع مرتكب البدع والأهواء، لأن ترتيب الأحكام عليهم بالكفر أو البراءة والبغض والهجر والتحذير من المخالف مطلقا دون التثبت ودون إقامة الحجة لا يجوز. ولذلك توقف كثير من السلف في الحكم على 72 بالكفر أو بالخروج من الملة، بل كانوا يصفونهم بالفسق وبالضلال وبالابتداع وبالخروج عن منهج أهل السنة، ولم يختلف المسلمون في تكفير أي من هذه الفرق إلا ما كان في المعطلة أو الجهمية الذين كان شبه إجماع على كفرهم وخروجهم من الدين، لأنهم نتيجة قولهم أنه ليس في السماء إله كما قال عنهم الأئمة ذلك. فلذلك لا ينبغي لكل من رأى أي بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة، ولا كل من رأى أمرا مخالفا للشرع والدين والسنة أن يصفه كذلك بالمفارقة، لأن من الناس من يجهل الأحكام والجاهل معذور حتى يعلم، ومن الناس من يكون مكرها في بيئة أو في مكان ما كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يكره فيها المسلمون مثلا على حلق اللحى أو على ترك الجماعة أو على التلفظ بالكفر أو على ممارسة بعض الأعمال التي لا تجوز شرعا، ويكرهون على ذلك، ولو لم يفعلوا لقتلوا أو عذبوا أو انتهكت أعراضهم أو نحو ذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يتسرع عندما يرى انحرافا أو ضلالا أو ابتداعا على شخص أن يتسرع بالحكم عليه. إذن فإن عارض الإكراه، الإكراه لا بد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس بأي حكم من الأحكام، وقد يكون فاعل البدعة أو معتقد الضلال متأولا ولم تقم عليه الحجة، فلا بد من إقامة الحجة على الناس. فقد يرى أحد منا إنسانا يرتكب بدعة من البدع التي عادة إنما يرتكبها أهل الافتراق، كبدعة المولد مثلا، فإذا فعله إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يوصف بالابتداع حتى يبين له الأمر وتقام عليه الحجة، ولا أن يوصف بالافتراق. أما فعله فيوصف بالابتداع، نقول نعم إنه يفعل بدعة لكن لا نصفه هو بالابتداع أو بأنه فارق الجماعة، أو أن من أو لا نصفه أيضا أنه من أهل الفرق الهالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حتى تقام عليه الحجة. اللهم إلا البدع المكفرة. وليس المقام هنا طبعا، لا نستطيع أن نفصل في هذا المقام. فاتهام الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات والمحدثات لا يجوز، بل هو من التعجل المذموم، وينبغي على من رأى شيئا من ذلك أن يتثبت وأن يسأل أهل العلم. ويفترض أن المسلم الذي وقع في مثل ذلك ويفترض أن المسلم الذي وقع في ذلك جاهل أو متأول أو مقلد أو يحتاج إلى مثلا نصح وبيان وإرشاد، وأن يعامل ابتداء بإشفاق ورفق، لأن القصد هدايته وليس تجريحه أو إخراجه من الدين. والخطأ الرابع الجهل بما يسع فيه الخلاف وبما لا يسع، أي عدم التفريق عند كثير من المنتسبين للإسلام، بل المنتسبين للدعوة لا يفرقون بين ما هو من أمور الخلاف وما هو من الأمور التي لا يصح فيها خلاف. وأضرب لكم هذا المثال: من الناس من يعد بعض المسائل الخلافية من القطعيات والأصول دون أن يرجع إلى أصول أهل العلم أو إلى أقوالهم، أو دون أن يهتدي بأهل الفقه في الدين الذين يبصرون أو يبصرونه في هذه الأمور. ومثال ثاني من ذلك مثلا عدم التفريق بين الأمور المكفرة وغير المكفرة لجهله بها، وكذلك عدم الفرق التفريق بين البدعيات الكبرى وما دونها، وكذلك البدعيات المخرجة من الدين أو المكفرة وما دونها. فإن كثيرا من الأخطاء التي تحدث من الأشخاص أو من الهيئات أو من الجماعات ويكفرهم بعض المتعجلين بسببها هي ليست كذلك. فإن بعض الناس إذا عرف بأصل من الأصول التي تكفر، كالقول مثلا بأن القرآن مخلوق، طبقه على كل قائل بهذه المقولة دون الأخذ بأحكام التكفير، وهكذا طبعا في بقية المسائل. وعدم التفريق بين الأصل وبين الحكم على المعين أمر مخالف لأصول السلف وأصول السنة. أهل السنة والجماعة يفرقون بين الأحكام بالكفر وبين الأحكام بالفسق والأحكام بالتبديع على وجه العموم، وبين الحكم على المعين. فقد نحكم على عمل أو شيء على شيء ما بأنه مثلا كفر، ونحكم على مقولة من المقولات بأنها كفر، وهذا لا يعني أن كل من اعتقد أو فعل هذا الكفر يكفر، ولا كل من قال بهذا الكفر يكفر أيضا. هناك كثيرون لا يفرقون في هذه المسائل، فيكفرون باللوازم ويكفرون دون الأخذ بضوابط التكفير، مع أن الكفر لا يجوز إطلاقه حتى يتم التثبت وبيان الحجة وإقامتها وبيان الدليل ومعرفة عدم وجود العوارض المانعة، وكذلك من المانعة من إطلاق التكفير على المعين كالجهل وعدم وجود الإكراه وعدم وجود التأويل، وهذه مسائل تحتاج إلى مقامات طويلة وتحتاج إلى مقابلة الأشخاص وإلى الجلوس إليهم ونقاشهم ونصيحتهم. أما أن نرتب أحكام الكفر على كل من ظهرت منه حالة كفر أو مقولة كفر أو اعتقاد كفر، فإن هذا لا يجوز إلا في الأمور الكبرى التي تعلم من الدين بالضرورة، كمن أنكر أن يشهد أن لا إله إلا الله فهذا معلوم من الدين بالضرورة أنه كفر، وكذلك من أنكر أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا يعتبر كافرا لأنه معلوم من الدين بالضرورة، وأيضا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا معلوم من الدين بالضرورة كفره. لكن هناك من أصول الدين ما يخفى على كثير من أصول الدين ودقائقه وتفصيلاته وألفاظ الاعتقاد به على العامة ومن في حكمهم، كمثلا مسائل الصفات ومسائل القدر ومسائل الرؤية ومسائل الشفاعة ومسائل الصحابة وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها العامة، بل تخفى حتى على بعض من ينتسبون إلى العلم، تخفى عليهم تفاصيله وبما يتلفظ، وربما يتلفظ بعضهم بلفظ الكفر وهو لا يشعر، أو هو لم يتعمد ذلك، أو هو كذلك لا يدري، أو لم يتمعن العبارة التي يقولها، فهل هذا يحكم بكفره؟ طبعا لا. ومن أشد الأخطاء التي يقع فيها كثير من الذين يتعرضون للحكم على الناس خاصة صغار طلاب العلم والأحداث منهم الذين لم يتفقهوا في الدين على أهل العلم، وإنما أخذوا العلوم الشرعية عن الكتب والوسائل والرسائل والوسائل الأخرى دون اهتداء ودون اقتداء ودون مراعاة للأصول ولا معرفة بأصول الاستدلال وأصول الأحكام، هؤلاء يقع بعض منهم في هذه المسائل الخطيرة، وهي عدم التفريق بين الأصول وبين تطبيق الأصول على الجزئيات والحوادث والنوازل. هذه بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير ممن لا يفرق بين الافتراق والاختلاف وما يجوز فيه الاختلاف وما يجوز فيه الافتراق. وهذا ينقلنا أيضا إلى حديث آخر حول أسباب الاختلاف وأسباب الافتراق. هل هناك أسباب واختلاف، أسباب لهذا الاختلاف، وما هي دواعي؟ نعم، هناك أسباب كثيرة ويصعب حصرها، ولكني سأذكر لكم أبرز هذه الأسباب. السبب الأول من أسباب الافتراق، وهو يعتبر أشدها وأنكاها على الأمة، كيد الكائدين بأصنافهم من أهل الديانات كاليهود والنصارى والصابئة والمجوس والدهريين، وكذلك الموتورين الذين حقدوا على الإسلام وعلى المسلمين، لأن الجهاد قد قضى على دولتهم ومحى عزتهم وهيبتهم وقضى على هيمنتهم وعلى سلطانهم، كالفرس مثلا والروم وبقاياهم، ولازالوا موجودين حتى اليوم، وكيدهم للإسلام مستمر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى والمجوس لم يكفوا عن الكيد للإسلام والمسلمين، بل يدبرون المؤامرات تلو المؤامرات ضد هذا الدين وأتباعه ومن يقومون عليه. فهذا سبب هو كيد أعداء الإسلام والمسلمين لتفريق كلمة المسلمين والإيقاع بينهم. وكذلك يظهرون لنا بأشكال ومظاهر، فتارة يظهرون باسم الإسلام نفاقا وزندقة، يعلنون إسلامهم ظاهرا فقط، وهذا كما تمثل في الحركات الباطنية التي ظهرت باسم الإسلام وباسم الغيرة عليه، وهي تكيد له وتمهد للأعداء لمعرفة جوانب الضعف والقصور عند المسلمين والدخول معها والتأثير فيهم. السبب الثاني وجود أهل الأهواء الذين يجدون مصالح شخصية أو شعوبية في الافتراق، فكثير من أتباع الفرق نجد أنهم يجدون في الفرق تحقيقا لمصالحهم الشخصية، إما شهوات وإما أهواء وإما أغراض عصبية أو شعوبية أو قبلية أو غيرها، وربما بعضهم يقاتل لهذا الأمر لهوى أو لعصبية. هذا الصنف اللي هم أهل الأهواء هم وقود الافتراق، فهم الذين يكثرون أتباع تلك الفرق ويجتمعون حولهم لتحقيق هذه المصالح. وهذه الفئة موجودة في كل زمان وفي كل مكان، فإنه متى ما ظهر في الناس راي شاذ أو بدعة أو صاحية بهوى، فإنه يجد من الغوغاء ومن أصحاب الأهواء ومن أصحاب الشهوات والأغراض الشخصية من يتبعه لتحقيق ذلك، وما أكثرهم في كل زمان لا كثرهم الله. السبب الثالث لوجود الافتراق الجهل، والجهل داء عضال، داء عضال مشترك يشمل كل الأسباب، لأن الجهل المقصود هنا هو عدم التفقه في الدين، وهو الجهل بالسنة وأصولها وقواعدها ومناهجها، وليس مجرد عدم تحصيل المعلومات، لأن الإنسان قد يكفيه أن يحصل ما يحصن به نفسه ويحفظ به دينه ويكون بذلك عالما بدينه ولو لم يتبحر في العلم. والعكس كذلك، قد يوجد من الناس من يعلم الشيء الكثير وذهنه مشحون بالمعلومات، ولكنه يجهل بدهيات الأصول والقواعد الشرعية في الدين، فلا يفقه أحكام الخلاف وأحكام الافتراق وأحكام التعامل مع الآخرين. وهذه مصيبة كبرى أصيب بها كثير من الناس اليوم، وهي أن الواحد منهم توجد لديه معلومات شرعية، أو يكون ممن يتعلمون ويأخذون العلم الشرعي عن مصادر كثيرة، لكن تجده جاهلا في فقه أحكام الإسلام وفي الأحكام على الآخرين وفي أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيفسد من حيث لا يشعر. فالجهل مصيبة، والجهل سبب رئيسي لوجود الافتراق، والجهلاء هم مادة الفرق وهم وقودها أيضا. والسبب الرابع الخلل في منهج تلقي الدين. السبب الرابع من أسباب الافتراق الخلل في منهج تلقي الدين، وأقصد بذلك أنه قد يوجد لدى كثير من الناس كما أسلفت علم، وقد يطلع على كثير من الكتب، لكنه يجهل أو اختل عنده منهج تلقي الدين، لأن تلقي الدين له منهج مأثور منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسلف الأمة واقتفاء أئمة الهدى إلى يومنا هذا. وهذا المنهج إنما هو العلم والعمل والاهتداء والاقتداء والسلوك والتعامل، وهو الإلمام بالقواعد الشرعية والأصول العامة أكثر من مجرد الإلمام بفرعيات الأحكام أو بكميات النصوص. فإذا هذا المنهج من معالمه العلم والعمل والاهتداء والاقتداء والسلوك والتعامل، وله معالم، يعني معالم هذا المنهج كما أن له مظاهر تدل على وجود الخلل في منهج التلقي. ومن مظاهر هذا الخلل في منهج التلقي التي يتبين بها المقصود نذكر جملة منها. أولا، أخذ العلم عن غيره، أخذ العلم عن غير أهله. من الخطأ أو من الخلل الواقع في منهج تلقي العلم أولا أن يؤخذ العلم عن غير أهله. أقصد بذلك أن الناس صاروا يأخذون العلم عن كل من دعاهم إلى التعلم، وكل من رفع فوق رأسه راية الدعوة وقال أنا داعية جعلوه إماما في الدين وتلقوا عنه وقد لا يفقه من الدين شيئا. فلذلك ظهرت في العالم الإسلامي دعوات كبرى ينضوي تحت لوائها مثلا الفئام من الناس خاصة الشباب، وقادتها ورؤساؤها اسمحوا لي أن أقول أنهم جهلة في بديهيات الدين، فيفتون مثلا بغير علم ويضلون ويضلون ويضلون. وسبب ذلك أنهم وجدوا أتباعا لهم يأخذون عنهم دون تروي ودون تثبت ودون منهج صحيح سليم، ولا يتثبتون في حال القادة في كونهم أهل لأخذ الدين أو التلقي عنهم. ثم إن كثيرا من الناس تجذبهم العواطف أكثر مما يجذبهم العلم والفقه، وهذا خطأ فادح، بمعنى أنه مجرد أن يظهر داعية له شهرة أو أثر في ناحية ما يجعله الناس إماما في الدين حتى ولو لم يكن يعلم من السنة والفقه شيئا. وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا، ولكنه ينتزعه منكم بقبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. ولا ينبغي أن يتصدر في هذه المناسبة في نظري للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا العلماء الأجلاء الذين يفقهون الدين ويأخذون عن أصوله أو يأخذونه عن أصوله على منهج سليم صحيح. وإلا فليس كل من حشي ذهنه بالمعلومات أو بالثقافات والأفكار يكون إماما في الدين. لماذا؟ لأنه قد يوجد من الفسقة بل من الكفرة من يعلم فرعيات الدين أو يعلم في فرعيات الدين الشيء الكثير، وقد يوجد أيضا من المستشرقين من يحفظ بعض الكتب الكبيرة في الفقه الإسلامي، بل حتى وجد منهم من يحفظ القرآن ويحفظ صحيح البخاري، ولكن ذلك لم يفدهم أو لم ينفعهم شيئا. بل منهم من يحفظ السنن بكاملها، فهذا الصنف يحفظ العلم لكن لا يفقه من الدين شيئا. وكذا بعض من يدعي الإسلام قد يكون عنده من المعلومات الشيء الكثير لكن لا يفقه منهج التلقي والعمل والتعامل والتزام السنة، وهذا المهم. ولم يأخذ الدين على منهج صحيح وعلى العلماء الربانيين، فصار يفتي بغير علم ويوجه بلا فقه. أيضا من مظاهر الخلل في منهج التلقي والذي يؤدي إلى الافتراق هو سبب، وهو سبب من أسباب الافتراق، الاستقلالية عن العلماء الأئمة، أي استقلالية بعض المتعلمين وبعض الدعاة وبعض الأحداث عن العلماء، فيكتفون بأخذ العلم عن الكتب وعن الشريط أو عن الكتاب وعن الشريط وعن المجلة والوسيلة، ويعزفون عن التلقي عن العلماء. وهذا منهج خطر، بل هو بذرة خطيرة للافتراق، ولو رجعنا إلى أسباب الافتراق في أول تاريخ الإسلام كافتراق الخوارج والرافضة لوجدنا أن من أهم أسباب وجود هذا الافتراق عند من ينتسبون للإسلام، لا أقصد أصحاب الأغراض أو المنافقين أو الزنادقة، لكن ممن ينتسبون للإسلام، أن أسباب أعظم أسباب هلاكهم وافتراقهم هو استقلالهم وانعزالهم عن الصحابة، واستهانتهم بالصحابة رضي الله عنهم، وترك أخذ الدين عنهم، وهذا مسلك الخوارج ومنهجهم، وكذلك الرافضة، وأخذهم العلم عن أنفسهم عن بعضهم البعض. قالوا علمنا القرآن وعلمنا السنة فلسنا بحاجة إلى الرجال، هم رجال ونحن رجال، وهذا حق أريد به باطل. فمن هنا استقلوا وخرجوا عن منهج التلقي الصحيح وعن سبيل المؤمنين المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقدوة والاهتداء، والذي أخذه التابعون عن الصحابة بهذا الطريق، ثم عنهم السلف بهذا الطريق. وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والعدول هم الحفاظ الثقاة الذين يأخذون الدين عن أئمته ثم ينقلونه إلى الآخرين. فالاستقلالية عن العلماء خطر كبير جدا، لأن العلم إنما تكون بركته وتلقيه الصحيح عن العلماء، والعلماء لا يمكن أن ينقطعوا في أي زمان. أيضا من الأسباب التي تؤدي أو هي خطأ أو خلل في منهج التلقي وتؤدي إلى الافتراق، ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليهم، وهذه مظاهر الشاذة مع الأسف بدأنا نرى نماذج منها، وهذا أمر مقلق يجب أن نتناصح فيه، وما لم يعالجه طلاب العلم والعلماء فالأمر سيكون خطيرا. والأمر الرابع من أسباب الافتراق تتلمذ الأحداث، أي صغار السن على بعضهم أو على طلاب العلم الذين هم دون من هم أعلم منهم، بمعنى التتلمذ الكامل وترك المشايخ الكبار والانقطاع عنهم. ولا أقصد بذلك أنه لا يجوز أخذ العلم عن أي طالب علم، بل من أجاد أي علم من العلوم الشرعية وكان صالحا أخذ عنه، لكن لا يعني الاستغناء به عن من هو أعلم منه أو الانقطاع إليه وترك المشايخ الكبار، وهذا مكمن الانحراف، أي أن يستغني بعض الشباب في أخذ علمه وقدوته ودعوته وسلوكه وهديه لبعض طلاب العلم عن العلماء الذين هم أجل وأكبر وأعلم، وهذا مسلك خطر، بل هو أخطر، بل أخطر منه أن يكون الصغار بعضهم شيوخا لبعض في العلم. ولا أقصد بذلك عدم جواز المجالسة والمخالطة والمشاركة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا أمر مطلوب، والاجتماع على ذلك مطلب شرعي ضروري، لكن أقصد أن تلقي العلم بهذه الطريقة الخاطئة والاستغناء بها عن أخذه عن هؤلاء العلماء من سمات أهل الفرق والأهواء، وهو من أسباب التفرق، وهذا مسلك خطر أيضا. والسبب الخامس أو الخطأ الخامس في منهج التلقي الذي يؤدي الافتراق، أن اعتبار اتباع الأئمة والسير على منهج السلف تقليدا، وهذه شنسنة نسمعها كثيرا من بعض المتعالمين، فيقولون إن اتباع المشايخ تقليد، والتقليد لا يجوز في الدين، وهم رجال ونحن رجال، وعلينا أن نجتهد كما اجتهدوا، ونحن نملك الوسائل والكتب، والآن توفرت وسائل العلم، فما لنا وأخذ العلم عن العلماء، بل أخذ العلم عن العلماء تقليد، والتقليد باطل. نعم التقليد باطل كما سيأتينا في القاعدة الرابعة أو في المسألة الرابعة، لكن ما هو مفهوم التقليد؟ هناك فرق بين التقليد وبين الاتباع والاهتداء. الاتباع واجب شرعا، وعامة المسلمين بل كثير من طلاب العلم لا يجدون ممارسة الاجتهاد أو أخذ أصول العلم على الطريقة الصحيحة، فممن يأخذون العلم إذن؟ وكيف يأخذون أصول التلقي ومنهج السنة ومنهج السلف الصالح ومنهج الأئمة؟ لا يمكن أن يأخذوه إلا باتباع العلماء. والسبب السادس هو وجود الافتراق، من أسباب وجود الافتراق التقصير في فهم فقه الخلاف. وأقصد بفقه الخلاف معرفة أحكام الخلاف بين المسلمين، وماذا يترتب على وجود أو على وقوع الخلاف، وما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز، وإذا خالف المخالف متى يعذر ومتى لا يعذر، وماذا نطلق عليه، ومتى نطلق عليه الكفر أو الفسق، وهل إطلاق الحكم على المخالف أو الموقف منه متروك لكل أحد؟ وتفصيل ذلك أمر يجهله كثير من الناس، ومن هنا قد يحدث الافتراق في أمور لا يجوز الافتراق عليها. وكذلك التقصير في فهم الاجتماع والجماعة، وهو فقه مهم جدا قد يغفل عنه كثير من الشباب الذين يأخذون العلوم الشرعية، كما غفلوا أيضا عن المقاصد العظمى للدين في الاجتماع، اجتماع الأمة وجمع الشمل، وفقه كذلك الجماعة، وأكثرهم لا يفقه محاذير الافتراق وكيف يكون ومحاذير الفتن وما توصل إليه، ولا يحسن التفريق بين الثوابت وبين المتغيرات من الأحكام والأصول. وسمتهم أو صفتهم الغالبة الجهل بقواعد الشرع العامة وبمقاصد الشرع العامة، مثل قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة التيسير، ومسألة متى يكون للناس في أمر من الأمور رخصة ومتى يكون لهم ضرورة واللجوء إلى الضرورة كيف يكون، وأحكام الفتن وأحكام السلم، ولا يجدون أيضا ولا يجدون أحكام التعامل مع المخالفين، ولا أحكام التعامل مع العلماء، ولا أحكام التعامل مع ولاة الأمور. لذلك نجد كثيرا من الناس لا يفرق في كلامه وأحكامه بين ظروف الشدة والفتنة وبين ظروف السلم والأمن، وهذا خلل كبير وسبب للافتراق. والسبب السابع التشدد والتعمق في الدين، وهو من أعظم الأسباب. والتشدد يقصد به التضييق على النفس أو على الناس في الأحكام الشرعية أو المواقف تجاه الآخرين أو التعامل معهم بما لا تقتضيه قواعد الشرع ومقاصد الدين، لأن الدين مبني على الأخذ بالأحكام الشرعية مع مراعاة التيسير ودفع المشقة والتوسيع والأخذ بالرخص في مواطنها وإحسان الظن بالناس والإشفاق عليهم ودرء الحدود بالشبهات والإحسان إليهم والنصح لهم والعفو عنهم والتماس الأعذار لهم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في التعامل مع الناس. والخروج يعني هذا هو الأصل في التعامل مع الناس، والخروج عنه لغير مصلحة راجحة مقدرة عند أهل الفقه في الدين يعد من التشديد، يعد من الأمور أو من التشديد المنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد يقول قائل: كيف نفرق بين التشدد والتمسك المشروع؟ أقول إن العبرة بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الأنموذج الأول والأعلى، وعليه سار الصحابة والتابعين وأمة الهدى وهو سمة العلماء المقتدى بهم. وفي يومنا هذا توزن الأمور بما كان على السنة من خلال أمور النظر للعلماء العاملون المهتدون، فهم القدوة والمثل الأعلى، فمن زاد على هديهم وعلى سمتهم في الأحكام والمواقف وفي الهدي والسلوك فهو المتشدد إن كان غاليا، والمقصر والمفرط إن كان متساهلا. أيضا الخروج عن مقتضى التيسير وإيقاع المسلمين في العنت والحرج في أمور دينهم، وأقصد طبعا المسلمين الذين هم على السنة، إذ لا عبرة بالفساق وأهل الفجور. فننظر إلى واقع هؤلاء وإلى الاقتداء بهم والسم بهم. وأيضا من علامات التشدد التسرع في إطلاق الأحكام، إذ بمجرد أن يسمع أحدهم قضية أو حادثة أو خبرا أو مقولة ما يحكم على صاحبها غيابيا، أو يحكم قبل أن يتثبت، أو يحكم باللوازم، كأن يقول إذا كان فلانا قد قال كذا فهو كافر بدون نقاش. ومثل قولهم من لم يكفر فلانا فهو كافر، وربما لم يتبين له كفر فلان. ومثل قولهم فلان رأى بدعة ولم ينكرها، أو تنتشر بين قومه فلم يغيرها، أو إذن فهو مبتدع، وهكذا. فنزعت إطلاق الأحكام والإلزامات في الأقوال، والإكثار من التكفير بما يخرج عن سمت العلماء وحكمهم ورأيهم، هذا مظهر بارز من مظاهر التشدد في الدين. ومن علامات التشدد الممقوت الحكم على القلوب، وإساءة الظن، والتوقف في مجهول الحال، والمستور، والبراء على المسائل الخلافية. فالتشدد في الدين سبب رئيسي من أسباب الافتراق، وهو الذي افترقت به الخوارج عن الأمة ثم ما تلاها من فرق وأهواء. والسبب الثامن من أسباب الخلل في منهج التلقي، وهو أيضا من أسباب الافتراق والابتداع، البدعة في الدين، سواء في العقائد والعبادات والأحكام أو غيرها، وهذا أمر معلوم وواضح لا يحتاج إلى مزيد من التفصيل. والسبب التاسع من أسباب الافتراق العصبيات بشتى أصنافها وأنواعها، سواء كانت مذهبية أو عرقية أو شعوبية أو قبلية أو حزبية أو شعارات أو غيرها. وأخطر تلكم العصبيات هو ما يكون في مجال الدعوة، لأنه يلبس على الناس، وتكون هذه العصبيات في الدعوة مبررة باسم الدين. وهذه السمة من أبرز السمات في أكثر الدعوات الإسلامية المعاصرة التي يقل في أتباعها وقادتها الفقه في الدين، وتعتمد على الفكر والثقافة والحركة أكثر من اعتمادها على العلوم الشرعية والعلماء. والسبب العاشر من الأسباب الكبرى للافتراق قديما وحديثا، تأثر المسلمين بالأفكار والفلسفات الوافدة من بلاد الكفار على المسلمين، أيا كان نوع هذه الأفكار والفلسفات، ما دام تتعلق بأمور الدين أو الأحكام أو العادات أو الأخلاق. والسبب الحادي عشر من الأسباب للافتراق، وهي التي حدثت بعد القرون الثلاثة الفاضلة، هي دعاوى التجديد في الدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. والمفهوم الحقيقي للتجديد إنما يعني استئناف العمل بالدين اعتماداً اعتقاداً وعملاً وإحياءً، وإحياء من دثر من السنن، وإماتة ما ابتدع من البدع والمحدثات، كما صنع المجددون من أئمة الدين في تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا. أما التغيير في الدين أو التبديل أو الخروج على منهج السلف في الدين، فإن هذا تدمير وتحريف وليس تجديدا. والسبب الثاني عشر التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع بين المسلمين. والسبب الأخير من أسباب الافتراق هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك المناصحة لولاة الأمور والأئمة، وذوي الشأن في الأمة ووقوع المداهنة في الدين وعدم قيام طائفة من الأمة في أداء النصيحة ودرء الفساد والافتراق عنها والمناصحة بها. إنما حرصت على سياق هذه الأسباب وبيانها بمناسبة ذكر المؤلف رحمه الله للمسألة الثانية، وهي أن التفرق في الدين والدنيا هو من سمة أهل الضلال وأهل الجاهلية وأهل الانحراف، لتكون هذه القضية واضحة لدينا وفي أذهاننا، والتفريق بين الاختلاف والافتراق، لأنه أمر مهم وضروري أن يكون عند المسلم حس وفهم وإدراك وفقه في أسباب الاختلاف وأسباب الافتراق، وما يسوغ فيه الاختلاف وما لا يسوغ فيه الاختلاف، وما هي نتائج هذا الافتراق وأسبابه وآثاره التي على الأمة قديما وحديثا، حتى ننزع في منهجنا منزعا علميا صحيحا بعيدا عن الأهواء وعن الافتراق. وسوف نتابع إن شاء الله في الدرس القادم ما تبقى أو ما نحن سائرون فيه في الحديث عن هذه المسائل التي سوف يترتب بعضها على بعض، ويمكن أن يتم إرجاع الحديث عن بعض المسائل إلى هذه القواعد التي أشار إليها المؤلف، أو المسائل الثلاث التي أشار إليها المؤلف في بداية هذه المسائل نظرا لأهميتها. والآن نستمع أو نستعرض بعض الأسئلة الواردة لنختم الحديث في هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المتميز. والسؤال: ما هو المنهج الصحيح الذي نتبعه حتى نخرج من الافتراق والاختلاف، خصوصا وأنه يوجد لدينا في بلادنا الجماعات والأحزاب والفرق، وجزاكم الله خيرا.
أشرت أنا في المنهج، في منهج الترقي لمنهج السلف، ما يعصم من وجود هذا الافتراق وهذا الاختلاف وهذا التعدد أو هذا التحزب المذموم والمقيت. فسلوك منهج السلف، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما أشار إلى حديث الافتراق وقال إن الأمة ستفترق، هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. التزام منهج السلف الكتاب والسنة ومنهج السلف يقي من الانحراف. الصيرورة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفهم والاقتداء والاتباع، هذا يعصم من الانحراف. كثير يدعون التزامهم الكتاب والسنة وأن منهجهم على الكتاب والسنة، ولكن إذا جينا ننظر إلى واقعهم العملي وإلى منهجهم الدعوي فنجد انحرافات كثيرة ومفاهيم خاطئة، وهذا السبب ناتج من عدم التزام فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لمدلول الكتاب والسنة. فالتمسك بالكتاب والسنة والتمسك بمنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام يعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والاهتداء والاقتداء بمنهج أهل السنة من علمائهم السابقين واللاحقين يعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ. والارتباط بالعلماء المهديين الملتزمين بمنهج السلف والقرب منهم والتلقي عنهم أيضا يعصم الإنسان من الوقوع في الشذوذ والانحراف والفرقة أو الابتداع أو الانحراف عن منهج السلف.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلتم حفظكم الله إن أهل السنة أو الصحابة توقفوا عن 72 فرقة، فهل توقفوا عن تكفير الروافض وعن أهل الحلول والاتحاد وعن المعتزلة وغيرهم؟
أهل الحلول والاتحاد ليسوا من أهل السنة وليسوا من الفرق التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في 72 فرقة. الروافض الفرق الباطنية من إسماعيلية ونصيرية ودروز وغيرهم، هذا ليسوا من فرق الإسلام ولا يحسبون فيه ولا يعدون في 72 فرقة، بل هم من الفرق الخارجة عن الإسلام. الفرق الثنتين والسبعين فرقة هي التي اعتمدت على أصول أربعة: الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة. هذه الفرق الأربع هي أصول الفرق التي تشعبت عنها الثنتين والسبعين فرقة. أما الباطنية بفرقهم كالدروز والنصيرية والعلويون وكذلك القاديانية والبهائية وغيرها، هذه فرق خارجة عن الإسلام، والقاديانية وإن عدت نفسها في الفرق الإسلامية لكن هي لا تدخل تحت الفرق الإسلامية الثنتين والسبعين فرقة المتوعدة بالنار، لكن لا يحكم لها بالخلود ولكنها متوعدة في النار. وأهل السنة لما جاءوا يستعرضون حال الثنتين والسبعين فرقة رأوا أن الفرقة التي ينطبق عليها الخروج من الإسلام هي فرقة الجهمية، لأن مقتضى مذهبهم أنه ليس في السماء إله، لقولهم بأن الله لا أسماء له ولا صفات، ويلزم من هذا القول العدم. ولذلك قال كثير من أهل العلم بتكفير الجهمية. أما بقية الفرق فإنها تعتبر فرق ضلال وفسق وانحراف، ولكنها لا يحكم عليها بالخروج من الإسلام، لكن بعضها قد أتى ببدع مكفرة، وجاء ومن اعتقد بعض ما جاء عندها أو ما عرف عنها كمن يعتقد خلق القرآن أو يعتقد أن القرآن ناقص أو يعتقد بأن الصحابة كفروا، فهذا يعتبر كافرا. لكننا لا نكفر بالعموم، عموم الفرقة، لكن من ثبت وظهر عليه أنه يعتقد شيئا من هذه الاعتقادات بعد أن علمها وفهمها فإنه يعتبر كافرا. وإلا اعتقاد أي واحد من اعتقادات هذه الفرق، مثلا الإمامية أو بعض اعتقادات المعتزلة أو الخوارج أو غيرها، يعتبر الاعتقاد كفر بغض النظر عمن يقول به، فلا نكفره حتى يستبين حاله من ضمن القواعد التي أشرت إليكم أو أشرنا إليها، ألا يكون مكرها أو متأولا أو جاهلا أو مخطئا أو ما أشبه ذلك.
نعم. يقول السائل: هل كل من عمل بدعة يعتبر مبتدعا؟
تكلمت عن هذا أثناء الحديث والاستعراض، ليس كل من قال ببدعة أو تكلم ببدعة أو عمل ببدعة يكون مبتدعا، لا نحكم عليه بالابتداع أو بالفسق أو بالانحراف أو بالخروج عن منهج أهل السنة إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، بعد أن نبين له ونناقشه ونتحدث معه، فإذا ظهر أنه عالما بما يقول وأنه معتقدا لما يقول فإنه يكون بذلك مبتدعا أو كافرا أو خارجا عن منهج أهل السنة.
نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ما رأيكم في أخذ العلم عن طريق الأشرطة من أهل العلم المشهود لهم؟
هذا منهج لا بأس به، كما قلنا للإنسان أن يأخذ العلم عن الكتب وعن الأشرطة وأن يتتلمذ على العلماء من خلال الوسائل الموجودة، لكن هذا لا يغني عن مجالسة أهل العلم والاستماع إليهم وسؤالهم ومناقشتهم وتبادل العلم والفهم معهم. أما أن ينقطع الإنسان يكون لمكتبة في بيته من كتب وأشرطة ووسائل أخرى ويتلقى العلم عنها ويبدأ يفتي ويعلم دون أن يحتك بالعلماء وهم موجودون، قد يكون هذا معذورا في بلد لا يوجد فيه علماء أو لا يوجد فيه من هو أعلم منه أو ليس له وقت أن يرحل إلى العلماء ويجالسهم ويستمع إليهم ويعرض عليهم ما لديه من علم أو مسائل أو معلومات. فإذا كان هذا الشخص ليس عنده الوسيلة للاتصال بالعلماء فعليه أن يتعلم مما لديه من وسائل العلم، ولكن يتثبت ويسأل عن فتاوى العلماء وعن ما استجد في القضايا المعاصرة وعن آراء أهل العلم المعاصرين، ولا يتسرع في الفتوى ولا في الحكم حتى يتثبت ويسأل ويطمئن إلى أن ما سيفتي به أو يقوله صحيحا. والآن قد تيسرت وسائل الاتصال، فبإمكان أن يرفع السماعة علي عالم من العلماء في أي بقعة من الأرض ويعرض عليه جملة من المسائل التي الواقعة في بلده أو الحاصلة في مجتمعته ويريد أن يفتي بها من خلال ما توصل إليه من علم، فيسأل ويتثبت قبل أن يفتي من أهل العلم الموجودين الذين هم أكثر منه علما. وهذا لا يضيره أن يؤخر الفتوى شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فخير له ألا يفتي في أمر خاطئ بدافع التعجل أو السرعة، لأنه لا يترتب على تأخير الفتوى فوات مصلحة أو وقوع مفسدة، إذا كان يترتب على ذلك فيجوز له أن يجتهد، أما إذا كان في الأمر سعة، وكثير من القضايا التي يحدث فيها الخطأ في الأمر فيها سعة، ويمكن التأني والسؤال والتثبت قبل الفتية.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما القول الصحيح في المقولة المشهورة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هذه المقولة ليست على إطلاقها، فنتعاون فيما اتفقنا فيه، نعم، على إذا كان نحن متفقون في الأصول والخلاف في أمور فرعية، أو في أمور يسوغ فيها الخلاف، أو في أمور تدخل في مجال الاجتهاد، فهذا الأمر فيه سعة. أما إذا كنا مختلفين في بعض الأصول أو بعض الأسس أو بعض مبادئ الإسلام، فهنا لا تعاون. والتعاون يكون إذا كنا متفقين على جميع الأصول، وإنما الخلاف في الفرعيات، كما هو الخلاف بين الفقهاء الأربعة رحمهم الله، أو كذلك الخلاف في وسائل الدعوة ويعني أساليبها، أو الخلاف على بعض أمور جزئية يسع الخلاف فيها، محل خلاف أو ليس فيها دليل قاطع. أما القضايا التي فيها نص قاطع أو فيها إجماع لا يقبل أو لا يسوغ الخلاف فيه، فلا يجوز أن نتفق على أن نتعاون على أصول أو على أمور لا يجوز الخلاف فيها. فإذا كنا متفقين نعم، أما إذا كان الخلاف على أصول فلا يجوز لنا أن نعمل على أصول نحن نختلف عليها، أو نتعاون في أمور ونحن مختلفون في الأصول. فإذن إذا اتفقنا في الأصول نعم للتعاون، أما إذا اختلفنا فلا تعاون هنا إلا بعد الاتفاق على الأصول التي جاءت النصوص القطعية بوجوب الإيمان بها، وهي أصول الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة والقطعيات المحرمة أو المحرمات القطعية. فهذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، لا يجوز الخلاف فيها ولا يجوز أن يقع خلاف فيها. أما إذا كان الخلاف في الأمور الاجتهادية وفي الوسائل والأساليب أو في أمور يسع الخلاف فيها، فهذا أمر يمكن أن نتعاون فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، هل رؤية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لربه في الإسراء والمعراج من الاختلاف؟ أرجو توضيح ذلك.
هذا خلاف وقع بين عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما أو عنهم جميعا، خلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به أو لم يره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه، أو رأيت نورا، فوقع الخلاف هل رآه بأم عينه أو رآه بقلبه. وعند الجمع بين القولين، بين قول ابن مسعود وابن وعائشة رضي الله عنها، أن عائشة قصدت في نفي الرؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه بعينه، وقول وتأكيد ابن عباس على وابن مسعود على أنه رآها رؤية قلبية ولم يراه بعينه البصرية، ولم يثبت ذلك، وهذا النزاع لا يترتب عليه كبير يعني مفسدة. نعم.
ذكرتم حفظكم الله التشدد في الدين وخطره، فهل مقاطعة المنكر وأهله يعتبر تشددا حتى وإن كانوا من الأقارب؟
لا، لم نقل ذلك. حنا التشدد قلنا في أمور فيها تيسيرا أو فيها تسهيل، أو حمل الناس على أمور قد رخص الإسلام بها. أما مقاطعة أهل المنكر فهو درجات، إنكار المنكر درجات، والتعامل مع فاعل المنكر درجات. فإذا فقه الإنسان باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومتى يجوز الإنكار ومتى لا يجوز، ومتى يكون هجر صاحب المنكر ومتى لا يجوز، فالإنسان يطلع على هذا الجانب. فإذا أن أصبح صاحب المنكر مجاهر به ومعاند، فهنا تجب مقاطعته، إذا كانت مقاطعته ستؤدي إلى عودته أو رجوعه أو امتناعه أو عن تماديه واستمراره في أداء المنكر. أما إذا كانت المصلحة إدامة الاتصال بفاعل المنكر، إذا كان هذا سوف يردعه أو يزجره أو يعيده مستقبلا للإسلام أو إلى يعني الطاعة وترك المعصية، فقد يكون من المصلحة الاستمرار مع صاحب المنكر وإدامة العلاقة معه، وقد تكون المصلحة في قطعه وهجرانه إذا كان هذا سيؤدي إلى رجوعه. فهذا معروف في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أظن يكفي هذا، يكفي هذا. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكان حديثنا بالأمس عن الافتراق من حيث كونه سمة من سمات أهل الجاهلية، وأيضا مرض امتد في حياة الأمة الإسلامية، وثغرة يدخل منها أعداء الإسلام لتفريق الكلمة وإغار الصدور وتوهين العزيمة ومعرفة مواطن الضعف للكيد للأمة. وبما أن عرفنا أن الافتراق من حيث مفهومه ومن حيث حكمه ومن حيث أسبابه أنه مذموم بأي وجه من الوجوه، وحتى نتقي هذا الافتراق أو نعالجه بعد وقوعه، أذكر بعض النقاط في دقائق تشير إلى كيفية توقينا لمثل هذا الداء الذي يؤثر في حياة الأمة الإسلامية، حيث أدى إلى تفكك وحدتها وإلى التقاتل فيما بينها، وأشده ما يكون بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وتوقي الافتراق يكون بأسباب منها: أولا الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذه قاعدة كبرى لا بد أن يندرج تحتها توصيات وأمور كثيرة، من ذلك معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك به، ومن فعل هذا سيهتدي إن شاء الله ويكون دينه على بصيرة، ومن ثم يبتعد عن الافتراق أو النزوع إلى الفرقة أو الوقوع فيها وهو لا يشعر. ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعني به معرفة سنته وهديه في القول والعمل. وأيضا من الأسباب التي تقينا الفرقة السير على نهج السلف الصالح، ونقصد بالسلف الصالح الصحابة والتابعين وأهل القرون الثلاثة المفضلة، هؤلاء هم السلف الصالح ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى، نعرف منهجهم في القول والعمل ثم نتبع منهجهم. عند الاختلاف، قبل أن يؤدي الاختلاف إلى افتراق، نعود إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هدي وسمت السلف الصالح في القول والعمل، فنجد هناك إن شاء الله العصمة والوقاية بتوفيق الله عز وجل من هذا الاختلاف وآثاره التي تؤدي إلى الفرقة وإلى النزاع وإلى الشقاق وإلى فتح الثغرات لأعداء الدين والحاقدين عليه ليدخلوا من خلال هذه الأسباب أو مظاهر الافتراق والاختلاف كما نشاهدها الآن واقعة في حياة كثير من الأمة. فالسير على نهج السلف الصالح من الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى التزام سمت ونهج السلف، هذا يقين بإذن الله سبحانه وتعالى من الافتراق. والسبب الثالث التفقه، التفقه في الدين بأخذه عن العلماء وبطريقة صحيحة وبمنهج سليم. لا يكفي أن نتفقه في الدين، لكن لابد أن يكون على العلماء العاملين، وأيضا بطريقة صحيحة، فقد تأخذ من العلماء بطريقة غير صحيحة وتفهم كلامهم بمنهج غير سليم، ومن ثم تقع في الخطأ. والسبب الرابع الالتفاف حول العلماء، الأئمة المهديين الذين تثق الأمة بدينهم وعلمهم وأمانتهم، الالتفاف حول هؤلاء العلماء والاسترشاد برأيهم والصدور عن توجيههم يعصم الأمة ويعصم الدعاة ويعصم المصلحين من الافتراق، وهم بحمد الله كثيرون، ولا يمكن أن تفقدهم الأمة. ومن زعم أنهم يفقدون فقد زعم أن الدين ينتهي، وهذا لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، ولأن العلماء ولأن الأمة إنما تمثل بعلمائها، وأهل السنة والجماعة لا بد ظاهرون إلى قيام الساعة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة من الذي يمثلهم؟ يمثلهم العلماء. في الدين إنما يمثلهم أهل العلم في الفقه وفي الدين، فمن ادعى في يوم من الأيام أنه يمكن أن يكون هناك فقد لأهل العلم أو لا يوجد القدوة من العلماء تهتدي بهم أو لا توجد القدوة من العلماء الذين تهتدي بهم الأمة، فقد زعم أنه ليس هناك طائفة منصورة ولا فرقة ناجية، وأن الحق ينقطع ويعمى عن الناس، وهذا طبعا يخالف قطعيات النصوص وبديهيات الدين. والسبب الخامس الذي يعصمنا من الافتراق أو ينجينا منه بعد الوقوع فيه الحذر من التعالي على العلماء أو الشذوذ عنهم بأي نوع من أنواع الشذوذ التي تؤدي إلى الفتنة أو إلى المفارقة أو الشعور بالاستغناء عن العلماء. والسبب السادس هو ضرورة معالجة مظاهر الفرقة، خاصة عند بعض الأحداث أو المتعجلين الذين تخفى عليهم الحكمة في الدعوة وينقصهم الفقه في الدين. لا بد أن نسعى لمعالجة هذه الظاهرة خاصة عند من أشرت إليهم. والسبب السابع الحرص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بمعانيها العامة وبأصولها، إذ لا بد أن يحرص كل مسلم وكل طالب علم بالأخص وكل داعية وكل داعية بشكل أخص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بين الدعاة وأهل الخير، وعلى جمع الكلمة على البر والتقوى. ينبغي أن يكون هذا هدف أصيل وأساسي عند المسلم، هو جمع كلمة المسلمين وقيام الوحدة فيما بينهم، ولم صفوفهم وجمعها على الحق وعلى الهدى وعلى إصلاح ما فسد من عقائدهم ومناهجهم وأفكارهم. ولا يكون الدافع رغبة الاستقلال عنهم أو شعور الإنسان بأنه هو الأفضل وهو الأحسن وأن البقية يجب أن يتبعوه دون أن يوضح لهم الحق أو يناقش معهم ما يرى أنه مأخذا عليهم ويتلطف بهم ويدعوهم إلى المنهج الصحيح. لأن النزوع إلى مفارقة الجماعة أو مفارقة اجتماع المسلمين أو الخروج على جماعتهم هذا نزوع إلى الحزبية وإلى الطائفية وإلى التفرق والابتداع في الأمة. السبب الثامن من أراد أن يعتصم بالسنة والجماعة وينجو من الفرقة إن شاء الله فعليه أن يلازم أهل العلم ويلازم الصالحين من أهل التقوى والخير والاستقامة فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولا يضل عن الهدى رفيقهم وأنيسهم. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة والجماعة هم أهل العلم وأهل التقى وأهل الصلاح وسواد الأمة هم الجماعة وهم أهل الحل والعقد في الأمة. والسبب التاسع الذي يقي من الوقوع في الفرقة تجنب الحزبيات ولو كانت في الدعوة لأنه مع الأسف بعض الدعاة ينزع في منهجه في الدعوة إلى الحزبية إلى صواب رأيه وسلامة جماعته وخطأ الجماعة الجماعات الأخرى أو الدعاة الآخرين وهذا سبب من أسباب الاختلاف والفرقة والنزاع التي يدخل منها الشيطان على الإنسان. فالتحزبات أو التعصب للرأي لمجرد الهوى أو اعتقاد الحق دون أن يكون معه دليل عليه أو دون أن يكون واضحا فيما عنده أو فيما يراه لأنه ينبغي للمسلم أن يكون بمنتهى الوضوح في الإبانة عما عنده من اجتهادات وآراء ووجهات نظر في الدعوة وفي أساليبها وفي طرقها وأن يناقش ذلك مع بقية إخوانه والدعاة والعلماء العاملين معه في الساحة. فتوكل الوقوع في الفرقة من أسباب تجنب الحزبيات في الدعوة وكذلك العصبيات أيا كان نوعها ومصدرها لأنها بذور للفرقة. والسبب العاشر الذي يحمينا ويمنعنا إن شاء الله من الفرقة ويعصمنا منها هو بذل النصيحة لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا وكذلك بذل النصيحة للعامة لأن النصيحة لولاة الأمور تتحقق فيها مصالح كبرى للأمة أو يكون بها الإعذار ودفع البلاء العام ويرتفع بها الغل من القلوب وتقام بها الحجة وهي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظمى التي أمر أمته بالصبر عليها والاستمساك بها وهي من نهج السلف الصالح الذي يميزهم عن أهل الأهواء والافتراق والتقصير في مناصحة ولاة الأمر. فالفرق التي خرجت عن الأمة وأحدثت نزاعا وشقاقا فيها تركت هذا الأمر وجانبته فوقعت في الفتنة فافتتنت وفتنت من سار في طريقها. والتفريط في هذا الجانب تفريط بحق الإسلام والمسلمين ونزعة هوى تؤذي أو تؤذن بشر فتنة. والمراد بالنصح للأئمة أو لولاة الأمور كما قال المروزي في تعظيم قدر الصلاة يقول: هو حب صلاحهم، حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأمة عليهم، وكراهية افتراقها عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، ومعاونتهم على الحق، وتنبيههم في لطف ورفق ومجانبة الوثوب عليهم. انتهى كلامه. فهذا هو المنهج السليم في النصح لولاة الأمر، لأن بصلاحهم تصلح الأمة، وباستقامتهم تستقيم أحوالها. وما تفككت الأمة وضعفت وتسلط عليها أعداؤها إلا لما خرجت على هذا المنهج ونازعت ولاة أمورها وخرجت بفرق متعددة أدت إلى الاقتتال والنزاع والفتنة والتفرق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة المهمة. والآن ننتقل إلى المسألة الرابعة. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمنا الله تعالى وإياه: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول، أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
قال أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد. فما هو التقليد؟ التقليد اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند إلى علم، وقبول القول بلا دليل. هذا هو التقليد، أن تتبع من لم يقم على اتباعه حجة في قوله أو عمله، أو لم يستند في قوله أو عمله أو اعتقاده إلى علم، أو أنك تقبل قولا بلا دليل. فهذا هو التقليد. وهذه القاعدة وهذا الأصل هو منهج أهل الجاهلية الكتابيين والإماميين. فقد اتبعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة غيره من لم يقم باتباعه حجة ولا دليل. اتبعوا الآباء والأجداد والأحبار والرهبان والتعصب لهم وجعلهم حجة، أو اتبعوا أو مثل اتباع مقلدي زماننا لأئمتهم وزعمائهم ومشائخهم دون دليل أو برهان. فليس لدى من يعبد غير الله سبحانه وتعالى أو يشرك به شيئا في ربوبيته أو ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، أو في تحكيم غير شرعه، ليس لهم دليل إلا التقليد والمحاكاة، وزعمهم أن آباؤهم والأقدمون منهم كانوا على هذا المنهج، وهذا طبع ضلال رده الله سبحانه وتعالى عليهم. وذكر أن هذا هو مسلك هذه الأمم، وهي الحجة التي واجه بها جميع الجاهليون، واجهوا بها جميع الأنبياء والرسل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نفسها هذه الحجة، هي نفسها التي يحتج بها أتباع الفرق المنحرفة والطوائف الضالة في هذا اليوم. كيف عالج الإسلام، كيف عالج الإسلام هذا الأمر؟ عالجه بأفضل علاج وأنجعه، فأمر بالتفكر والتأمل وإعمال الرأي والاتباع وترك التقليد، لأن التقليد يكون عن عمى وعن جهل وعن إغلاق للفكر. فجاء الإسلام يأمر بأن يتفكر الإنسان ويعمل عقله ورأيه ويتأمل فيما يعرض عليه، إن كان حق قبله وإن كان باطلا رده، ويطلب البرهان على ذلك، لا يرده لمجرد أنه لم يعتاد عليه أو لم يجد السابقين عليه، فهذا ليس من المنهج السليم ولا التفكير السليم. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتأمل وإعمال الرأي والاتباع وترك التقليد بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، يعني إنما أنصح لكم وأقول لكم قولا واحدا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، يعني تقوموا جماعات أو أفراد من أجل تجتمعون وتفكرون وتتناقشون فيما يعرض عليكم أو فيما يعرضه عليكم الأنبياء أو الدعاة أو العلماء من الحق والهدى، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك ونبذ عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أن تقوموا لله يعني تجتمعوا اثنين أو ثلاثة أو واحد يجلس يتأمل ويفكر، هل ما يقوله الأنبياء حق؟ هل ما يقوله العلماء حق؟ هل ما يقوله الدعاة حق؟ وهذا موجه لمن يشرك بالله سبحانه وتعالى، ممن هم في زماننا من أمثال عباد القبور أو الأولياء أو الصالحين أو المتصوفة أو أصحاب الطوائف الأخرى المنحرفة، الطوائف الكلامية أو طوائف الخوارج أو غيرها. هذا الكلام موجه لهم، لأنه لا حجة عندهم إلا أنهم وجدوا أئمتهم ومشائخهم وعلماءهم على هذا المنهج، فهم يثقون بهم وليس عندهم استعداد أن يغيروا طريقتهم أو يتخلوا عما هم عليه، لأن علماءهم وسادتهم ومشائخهم على هذا المنهج، فهم لا يريدون أن يغيروا. فالله يدعوهم إلى إعمال الفكر وإعمال الرأي والنظر فيما جاء، هل هو حق أم باطل، فهذا هو المنهج السليم والصحيح. طبعا التقليد ليس فيه إعمال فكر، وإنما هو جمود، جمود وإغلاق للذهن على ما عليه الإنسان. ثانيا، أمر الله سبحانه وتعالى باتباع ما أنزل على أنبيائه ورسله، ونهى عن اتباع غيرهم لماذا؟ لأن الأنبياء معهم الحجج والبراهين بخلاف غيرهم. ومما يدل على أن التقليد قاعدة متأصلة عند المنحرفين جميعا قوله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيحين: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن اليهود كلهم. ومعنى ذلك لو انقاد لي 10 من زعماء اليهود لدخل اليهود كلهم في الإسلام، لأن بقية اليهود مقلدة ومتابعون لأحبارهم دون دليل أو علم. ولكن رؤساء اليهود استكبروا وعتوا وأصروا على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عالج الإسلام ظاهرة التقليد هذه التي هي قاعدة أصولية عند كل المنحرفين عن الخط الصحيح، عالجها أولا بالدعوة إلى التفكر والتأمل وإعمال الرأي، ثانيا اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإعمال التفكير والنظر في ملكوت الله وفي مخلوقاته وفي عظمة آياته يدعو إلى ماذا؟ إلى الإذعان وإلى التسليم وإلى الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. وأيضا قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، ادعهم إلى التفكير وإلى النظر، فإن من نظر نظر اعتبار وتفكر وبحثا عن الحق فإنه سيجده ويسلم له. أيضا من الأمور التي عالج بها الإسلام هذه الظاهرة، ظاهرة التقليد، الوعيد على ترك التفكر والنظر والاعتبار. توعد من لم أو من ترك التفكر والنظر والاعتبار توعده: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذا وعيد على من ترك منهج التفكير والنظر والبحث عن الحق. أيضا ما توعد الله به الكفار وعاب عليهم، رابعا يعني عيب الله على الكفار الجهل وعدم العلم والبعد عن العقل، وطالبهم بالبرهان على ما يدعوا وليس عندهم برهان، ثم أخبرهم بالخسارة وسوء العاقبة حيث يتبرأ الأتباع من متبوعيهم: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فيوم القيامة يتبرأ التابعون من المتبوعين ويلوم المتبوعين التابعون، لأن كل من التابع والمتبوع لا دليل عنده ولا حجة له. وكذلك عداء المقلد للمقلد والعكس يحدث ذلك، كما قال سبحانه: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فإذن هذه عاقبة التقليد ونهايته، وهذه مشكلة، مشكلة القدماء والمعاصرين، الثقة المطلقة بقول الإمام أو الرئيس أو الشيخ أو الزعيم ولو كان ظهر خطأه، كما هو عند كثير من أهل الطوائف المنحرفة، كما هو عند المتصوفة مثلا، يرون أنه لا يجوز الإنكار على مشايخهم، لا يجوز أن ينكر على مشايخهم أمرا فعلوه ولو كان مخالفا للشريعة، ويرون أن من ينكر على الشيخ يعتبر خارجا عن الطريقة بل ربما عن الإسلام، وهذا موجود عند طوائف الصوفية وأيضا معظم القبور، بل عندهم لا يجوز أن يقول المريد لشيخه لما، لا يجوز أن يسأله هذا السؤال لما فعلت كذا أو تركت كذا، كما لا يجوز أن يقول له لا، إذا أمره الشيخ عليه أن يسلم، وكما وصفوه بأنه يكون كالميت بين يدي المغسل. كما أنهم زادوا على ذلك بأنه لا يجوز مخالفة الشيخ في الظاهر ولا الاعتراض عليه حتى في الباطن، ومثلهم أصحاب الطوائف الأخرى، مثلهم عباد القبور الذين يعكفون على الأضرحة ويحجون إليها، عندهم هذه النزعة أنه لا يجوز الاعتراض على السادة أو السدنة لمثل هذه القبور، وأيضا مثلهم نفاة الصفات.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.